أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل بنا الكلام إلى بيان الأمر الرابع الذي يتركب منه الوضوء، حيث قلنا أن الوضوء يتركب من 6 أمور. فقد تقدم بيان 3 أمور، والآن الكلام فعلا في الأمر الرابع. الأمر الرابع من الأمور التي يجب أن تتوفر في الوضوء هو المسح على مقدم الرأس، أي أنه بعد أن يغسل الوجه واليدين لا بد من أن يمسح على رأسه. والمقدار الذي يجب مسحه من الرأس هو الجزء الذي يكون فوق الجبهة، حيث أن الجبهة عن في نهايتها الذي هو منبت الشعر تبتدأ المنطقة التي يجب مسحها من هذه من الشعر من منبت الشعر إلى نهاية المنطقة المرتفعة. ولكن ابتداء المسح من الأعلى إلى نهاية إلى الأسفل، أي أنه لا بد في المسيح من أن يكون على هذه المنطقة المسطحة من الرأس، أي ويكون من الأعلى إلى الأسفل، حيث أن الرأس يمكن تقسيمه إلى 4 أقسام: القسم الأيمن في الجهة اليمنى، والقسم في الجهة اليسرى، والقسم الذي في الخلف أيضا يمكن اعتباره مسطحا، والقسم الأعلى. هذا القسم الأعلى هذا يمكن أي هذا هو الذي يجب مسحه، أي المقدار المسطح إلى منبت الشعر الذي يفصل بين الجبهة وبين الرأس. فالابتداء من الأعلى إلى الأسفل، ويكون المسح على هذه المنطقة. والمقدار الذي يجب مسحه هو بمقدار إصبع واحد، هذا الواجب. والأحوط استحبابا يستحب أن يكون بمقدار 3 أصابع مضمومة. يضع المتوضئ كفه بمقدار 3 أصابع، أي يضم 3 أصابع على هذه المنطقة، أي منطقة الرأس المنطقة العلوية، ويمسحها إلى الأسفل ويسحبها إلى الأسفل، فيكون قد أتى بالمسح. قال الرابع: المسح على مقدم الرأس، أي ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة ويمتد إلى منطقة الارتفاع في الرأس، ويكفي فيه المسح بمقدار إصبع واحدة، والأولى المسح بمقدار 3 أصابع مضمومة. مسألة: قال لا يجب أن يكون المسح على بشرة الرأس. هنا يأتي سؤال، وهو أنه هل لا بد المسح على البشرة أم يكفي المسح على الشعر النابت في هذه المنطقة، حيث معلوم لديكم أن هذه المنطقة تكون منبت للشعر الكثيف. فهل المطلوب هو أن تفج الشعر، أي توصل الماء إلى البشرة، أم يكفي المسح على الشعر النابت في هذه المنطقة؟ يقول يكفي المسح على الشعر النابت في هذه المنطقة، ولكن لا بد وأن لا يكون هذا الشعر قد طال بمقدار يخرج بمده عن حده، بمعنى أنه عندما تمد هذا الشعر إذا خرج عن المنطقة التي نبت بها إلى منطقة أخرى وجمعته هنا كما هو الحال في النساء، فإنها كثيرا ما يكون شعرها طويل فهي تجمعه في هذه المنطقة، فهنا يقول لا يجوز المسح على هذا الشعر الطويل، وإنما لا بد من فجه ولا بد من إزاحته والمسح على الشعر النابت على هذه المنطقة الذي لا يكون عند مده خارجا عن حدود هذه المنطقة. قال مسألة: لا يجب أن يكون المسح على بشرة الرأس، فيجوز المسح على الشعر النابت في ذلك الموضع بشرط أن لا يتجاوز طوله المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس عادة. وكذلك أيضا هناك مشكلة يواجهها بعض الرجال الذين قد زال الشعر من هذه المنطقة، وهو ما يسمى بالأصلع، فهذا قد يقوم بإطالة الشعر الذي في جانب الرأس وتغطية هذه المنطقة بهذا الشعر، فهنا أيضا لا يجوز المسح على هذا الشعر الذي طال من الجانب وغطي به هذه المنطقة، وإنما لا بد من إزاحته والمسح مباشرة على البشرة. إذن نحن نجوز لك، السيد يقول نحن نجوز لك المسح على الشعر، لكن يا أي شعر؟ الشعر الذي يكون نابت في هذه المنطقة، لا الشعر الذي ينبت في جانب الرأس ويكون طويلا ويجعل على الرأس على هذه المنطقة، فلا يجوز المسح عليها. قال بشرط أن لا يتجاوز طوله، أي طول الشعر، المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس عادة. هذه المسألة 17. المسألة 18: يجب أن يكون المسح بالبلة الباقية في اليد، أي أنه عندما يتوضأ المتوضئ وأراد أن يمسح على هذه المنطقة بماذا يمسح؟ يقول يمسح بما بقي في يده من البلل من الوضوء، فإنه عندما يتوضأ يبقى بلل في يده ويمسح بذلك البلل على رأسه وعليه، فلا بد وأن يكون المسح ببلة الكف اليمنى، فلا يجوز له أنه بعد أن ينتهي من غسل اليد اليسرى أن يغترف ماء أو يقوم بغسل كف يده مثلا، أو ببل يده بل كفه بالماء ومسح رأسه. أؤكد لا يجوز ذلك. وهنا يرد سؤال، وهو أنه لو جفت اليد أي الكف من البلة الموجودة عليها وأصبحت جافة لحرارة الجو أو غير ذلك، كما لو كان مثلا الإنسان مريضا ودرجة حرارته مرتفعة، فهنا ماذا يفعل؟ يقول جاز للمتوضئ أن يأخذ من بلة لحيته، فإنه يستطيع أن يبل يده بواسطة البلل الموجود على لحيته، ولا يجوز له أن يأخذ ماء جديد من الحنفية مثلا ويمسح به رأسه. وإذا لم يكن هناك ماء على لحيته فهنا لا بد من إعادة الوضوء من جديد والمسح ببلة هذا الوضوء. فإن قلت أنا حتى لو عدت الوضوء مرات عديدة فكلما أعيد الوضوء من جديد بعد أن أنتهي من غسل اليد اليسرى يتجف يدي لشدة حرارة الجو مثلا، فأنا لا أستطيع أن أحافظ على بلة هذه اليد حتى لو أعدت الوضوء عدة مرات. في هذه الحالة نقول نعم، يجوز لك أن تأخذ ماء جديد وتبل به يدك وتمسح به الرأس. قال: مسألة، يجب أن يكون المسح بالبلة الباقية في اليد، والأحوط الأولى أي احتياط استحبابي أن يكون ببلة الكف اليمنى، أي يمكن أن يمسح ببلة الكف اليسرى أيضا. ولو جفت اليد لحرارة الجو أو لغير ذلك، كما لو كان الإنسان مريضا ودرجة حرارته مرتفعة، جاز للمتوضئ أن يأخذ من بلة لحيته والمسح بها، ولا يجوز له المسح بماء جديد إلا في هذا المورد، وهو إذا لم يمكنه حفظ البلة للمسح وإن كرر الوضوء. مسألة، قال: لا يصح المسح مع وجود حائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح. هنا أيضا كما تقدم لا بد في المسح على الرأس من أن يكون مباشرة على الرأس، ولا يجوز أن يكون هناك حاجز بين اليد والرأس، أي بلة اليد والرأس، فلا يجوز المسح على الرأس إذا كان على الرأس يوجد حائل، أي نحو من أنحاء الحائل، وإن كان ذلك الحائل أي ذلك الحاجب وإن كان رقيقا لا يمنع من وصول الماء إلى العضو الممسوح. حتى في هذه الحالة لا يجوز أن يبقى هذا الحائل، لا بد من إزالته ومن ثم المسح على الرأس. نعم، يستثنى من ذلك مورد، وهو فيما لو كان على هذه المنطقة جبيرة، كما لو كان الإنسان قد جرح جرح في رأسه، فهنا في هذه الحالة إذا كان يوجد جبيرة على الرأس ولا يمكن إزالتها، أي إزالتها تسبب ضرر للمتوضئ، فهنا يجوز له أن يمسح على تلك الجبيرة. قال: مسألة، لا يصح المسح مع وجود حائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح، حتى ولو كان الحائل رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى العضو الممسوح، ويستثنى من ذلك ذو الجبيرة أي صاحب الجبيرة، فإنه يجزيه المسح على جبيرته. هذا هو تمام الكلام عن الأمر الرابع الذي يجب أن يتوفر في الوضوء. الأمر الخامس وهو المسح على ظاهر القدم اليمنى. أيضا من واجبات الوضوء بعد أن يمسح على رأسه لا بد وأن يمسح على ظاهر القدم اليمنى، والواجب فيه هو أن يمسح طولا من أطراف الأصابع إلى الكعب، والكعب المراد به هنا هو المفصل بين الساق والقدم، أي هذه المنطقة التي هي المفصل بين الساق والقدم، إلى هنا يكون المقدار الواجب مسحه، هذا بمقدار الطول. وأما بمقدار العرض هو الواجب مسحه بمقدار إصبع، الواجب هو مقدار إصبع، وإن كان يجوز لك أن تمسح بمقدار 3 أصابع مثلا، لكن الواجب الذي يجب عليك والذي يسقط لك الوضوء هو بمقدار إصبع واحد. قال: الخامس، المسح على ظاهر القدم اليمنى والواجب فيه طولا مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب، وهو المفصل بين الساق والقدم، حيث أن الإنسان لديه في ظاهر قدمه هذه القبة، أي هذه القبة داخلة في ضمن المنطقة التي يجب مسحها. قال: وعرضا، أي المقدار العرض بما يصدق معه المس، ولو كان بمقدار إصبع واحدة، أي يجوز له أن يمسح بمقدار 3 أصابع، ويجوز له أن يمسح بمقدار إصبع واحد. مسألة: قال: يجب أن يكون المسح بالبلة الباقية في اليد على نهج ما تقدم في المسح على الرأس، أي أنه في مسحه على القدم لا بد وأن يكون بالبلل الباقي في كفه بعد الوضوء وبعد مسح الرأس، فلا يجوز له أن يمسح بماء جديد، أي أن يأخذ ماء جديدا من الحنفية ويمسح به القدم، لا بد من أن يكون المسح بالبلل الباقي في الوضوء. فلو جفت يده أيضا يأتي الكلام المتقدم، فهنا إن كان متمكنا من أخذ الماء من بلة لحيته فيأخذ، وأما إذا لم يتمكن من ذلك فهنا يعيد الوضوء، إلا إذا كان إعادة الوضوء لا يحل المشكلة، وإنما تجف اليد كلما عاد الوضوء عندما يصل إلى المسح، فهنا يجوز له أن يأخذ ماء جديدا ويمسح به. إذن الماء الجديد لا يجوز أخذه إلا إذا جفت اليد لحرارة الجو مثلا، أو لكون الجسد حارا نتيجة مرض مثلا، فهنا في هذه الحالة يجوز له أخذ الماء إذا كان إعادة الوضوء لا يحل المشكلة، وإنما تبقى المشكلة على ما هي عليه. أما إذا كانت إعادة الوضوء تمكنه من المسح على الرأس ويبقى بلة في يده ويمسح على قدمه، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ليحصل على ماء الوضوء. أما إذا أنه حتى وإن أعاد الوضوء فإنه لا تبقى اليد فيها بلة، أي فيها بلل، وإنما تجف، فهنا في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ ماء جديدا. وهنا السيد يقول: الأحوط استحبابا له أن يمسح القدم اليمنى باليد اليمنى، وإن جاز له أن يمسح القدم اليمنى باليد اليسرى. قال: مسألة: يجب أن يكون المسح بالبلة الباقية في اليد على نهج ما تقدم في المسح على الرأس، والأولى، أي الأحوط استحبابا، أن يكون المسح باليد اليمنى، وإن كان يجوز المسح باليد اليسرى أيضا. مسألة: هذه المسألة تناقش فيما إذا وجد حائل، أي حاجب أو حاجز، أي حاجز على يمنع من المسح. يقول: لا يجوز المسح على القدم إذا وجد حاجز على القدم، فمثلا المرأة التي تقوم بصبغ أظافر القدمين لا يجوز لها أن تمسح على قدميها إلا بعد أن تزيل هذا الصبغ، وكذلك الذي يقوم بصبغ البنايات مثلا، أو يعمل في القير، أو أي مادة حاجبة إذا وقعت على قدمه فهنا لا يجوز المسح عليها، وإنما لا بد من إزالتها ومن ثم المسح عليها، إلا فيما إذا كان هناك جبيرة على القدم كما تقدم ذلك في اليد وفي مسح الرأس، فإنه في هذه الحالة إذا لم يمكن إزالة هذه الجبيرة من دون أن يسبب ضرر فهنا يجوز المسح عليها. أما إذا أمكن إزالة الجبيرة من دون أن يسبب ذلك ضرر فهنا يجب إزالة هذه الجبيرة والمسح على ظاهر القدم. لذلك قال الأمر المسألة لا يصح المسح مع وجود الحائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح إلا في ذي الجبيرة على نحو ما مر في مسح الرأس، أي أنه نفس الكلام الذي قلناه في مسح الرأس من أنه إذا كانت هناك جبيرة على الرأس إن أمكن من إزالتها من دون أن يسبب ذلك ضرر يزيل هذه الجبيرة ويمسح على الرأس، وإن كان ذلك يسبب ضررا فهنا لا يجب إزالتها وإنما يمسح عليها. هنا كذلك أيضا فإنه إن أمكن إزالة هذه الجبيرة من ظاهر القدم والمسح على ظاهر القدم فهنا يتعين ذلك، وأما إذا لم يتمكن من ذلك بأن كان ذلك يسبب له ضررا أي بإزالة تلك الجبيرة يتسبب إزالتها بالضرر فهنا لا يجب إزالة هذه الجبيرة أو نزع هذه الجبيرة وإنما يمسح على الجبيرة. هذا الأمر الخامس. والأمر الأخير الذي يجب أن يتوفر في الوضوء الذي هو الأمر السادس وهو المسح على ظاهر القدم اليسرى، أي أنه بعد الانتهاء من مسح ظاهر القدم اليمنى ينتقل إلى المسح على ظاهر القدم اليسرى الذي هو الأمر السادس من أمور الوضوء، وعلى نفس نهج مسح القدم اليمنى، أي أنه يمسح طولا بمقدار من أطراف الأصابع إلى المفصل الذي هو مجمع الساق والقدم، وعرضا بما يصدق معه المسح ولو كان بمقدار إصبع واحد، أي أنه يجوز له أن يمسح بمقدار 3 أصابع ويجوز أن يكتفي بمقدار إصبع واحد بأن يمسح ظاهر القدم بمقدار إصبع واحد، والأحوط استحبابا أن يمسح ظاهر القدم اليسرى ببلة اليد اليسرى، وإن كان يجوز أن يمسح القدم اليسرى ظاهر القدم اليسرى باليمنى بيده اليمنى أي ببلة يده اليمنى. قال السادس أي الأمر السادس المسح على ظاهر القدم اليسرى على نهج ما مر في المسح على ظاهر القدم اليمنى، والأحوط الأولى فيه المسح باليد اليسرى أي احتياط استحبابي، وإن كان يجوز المسح باليد اليمنى أيضا. هذه الأمور الستة التي يجب أن تتوفر في الوضوء، فإذا فقد واحد من هذه الأمور الستة فإن الوضوء يكون باطلا، فلو أخل بغسل الوجه أو اليد أو أخل بمسح الرأس أو أحد القدمين فإنه يكون وضوءه باطلا ولا بد من إعادة الوضوء. مسألة. قال يشترط في الوضوء أمور. هناك أمور تشترط في الوضوء يجب أن تتوفر في الوضوء، وهي النية أي أن ينوي بهذا الفعل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يقصد بهذا الفعل هو الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، ولا يقصد بهذا الوضوء أن يرائي الناس على أنه يتوضأ ويصلي، أو حتى أي بمعنى أن يراه الناس أنه يصلي، فيكون الغرض من وضوئه هو لأجل أن يراه الناس، إذا كانت نيته بهذا النحو فإن هذا الوضوء لا يكون صحيحا، وإنما لا بد وأن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى بأن ينوي بهذا الوضوء هو الخضوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال الأمر، أي أنه هناك أمر بالصلاة وأمر بالوضوء فهو يقصد بهذا الفعل هو امتثال ذلك الأمر، هذه هي النية، وهذا هو الأمر الأول الذي يشترط في الوضوء. الأمر الثاني الذي يشترط في الوضوء وهو طهارة ماء الوضوء، أي أنه لا بد وأن يكون هذا الماء الذي يتوضأ به أن يكون طاهرا، فلا يجوز الوضوء بالماء المتنجس، فلو كان عندنا وعاء وقد وقعت فيه قطرة بول أو قطرة دم، فهنا وإن لم يتغير لون ذلك الماء فإنه ما دام قليلا أقل من الكر فإنه يتنجس، وهنا لا يجوز أن يستخدم هذا الماء في الوضوء، فلا بد وأن يكون هذا الماء الذي يتوضأ به لا بد وأن يكون طاهرا، فلا يصح الوضوء بالماء المتنجس. هذا الأمر الثاني الذي يشترط في الوضوء. الأمر الثالث وهو إباحة ماء الوضوء، أي أنه لا بد وأن يكون هذا الماء مباحا، بمعنى أن لا يكون مغصوبا، فإنه لا يجوز الوضوء بالماء المغصوب. فلو كان هناك ماء عند شخص وجاء شخص آخر وأخذه بالقوة واغتصبه أو سرقه منه مثلا، فإنه لا يجوز أن يتوضأ به، فإنه إذا توضأ بذلك الماء سيكون وضوءه باطلا، فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب. فلو كان هذا مثلا لديه سلطة كالحاكم مثلا الجائر، أو كان مثلا لصان وأخذ هذا الماء من دون أن يعطي عوض لذلك الشخص الذي يمتلك الماء أو من دون رضاه، فهنا إذا توضأ بهذا الماء سيكون ذلك الوضوء باطلا. هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أن يكون الماء مطلقا، بمعنى أن لا يكون مضافا، أي أنه هذا الماء الذي هو الماء الطبيعي، فلا يجوز الوضوء بالماء المضاف كماء الرمان أي عصير الرمان، أو مثلا الماء الورد، ولا أي نحو من أنحاء الأخرى من الماء المضاف. فلو كان هناك ماء قد أضيف إليه ماء صبغ مثلا، فهنا يصبح ماء مضافا ولا يجوز الوضوء به، فلا بد وأن يكون الماء الذي يتوضأ به أن يكون ماء مطلقا، بمعنى أنه غير مضاف إليه شيء آخر، أي خالصا ماء خالصا. هذا الأمر الرابع الذي يجب أن يتوفر. الأمر الخامس طهارة أعضاء الوضوء، فإنه حتى يكون وضوءه صحيحا لا بد وأن يطهر أعضاء الوضوء، أي أنه عندما يريد أن يتوضأ مثلا وكانت هناك نجاسة على اليد، لا بد أولا أن يطهر اليد من تلك النجاسة، ثم يأتي بماء ويقصد به الوضوء. فلو توضأ بماء على عضو كان نجسا، أو مسح على عضو كان هذا العضو في عليه نجاسة، فإنه لا يصح الوضوء. هذا الأمر الخامس الذي يجب أن يتوفر. الأمر السادس أن لا يكون هناك مانع شرعا من استعمال الماء، أي أنه أحيانا يكون استعمال الماء يسبب ضرر، كما لو كان الإنسان مريضا مثلا وقد منعه الطبيب من استعمال الماء، لا بد وأن تبقى مثلا ذراعه جافة من دون أن يصل إليها الماء، وإلا سبب ذلك مرضا شديدا. فهنا في هذه الحالة إذا خالف وتوضأ فإنه وضوءه يكون باطلا، وإنما ينتقل إلى التيمم. إذن الشرط السادس هو أن لا يكون هناك مانع شرعي، فالشارع يمنعه، يقول إذا كان استعمال الماء يسبب لك ضرر فهنا لا يجوز لك أن تستعمل الماء وتتوضأ، وإنما تنتقل إلى نحو آخر من الطهارة وهو التيمم، وسيأتي بيان معنى التيمم. هذا الأمر السادس. والأمر السابع وهو الترتيب، لا بد وأن يرتب بين غسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح الرجلين. فلا يجوز له أن يقدم أحد هذه الأعضاء على الأخرى، فلا يجوز له أن يغسل اليد اليمنى وثم بعد ذلك يغسل الوجه، فإنه إذا فعل ذلك يكون وضوءه باطلا. وهنا في قضية مسح الرجلين، يقول الأحوط لزوما عدم تقديم مسح اليسرى على اليمنى، أي أنه الأحوط لزوما لا يجوز له أن يمسح أولا القدم اليسرى ثم يمسح القدم اليمنى. نعم، يجوز له أن يمسح كلا القدمين معا، أي في وقت واحد، بأن يضع اليد اليمنى على القدم اليمنى، على ظاهر القدم اليمنى، ويضع ظاهر باطن الكف اليسرى على ظاهر القدم اليسرى، بعد أن يضعهما يمسحهما في آن واحد، في هذه الحالة يجوز. أما إذا مسح القدم اليسرى ثم بعد ذلك مسح القدم اليمنى فهذا لا يجوز على نحو الاحتياط اللزومي. هذا، والحمد لله رب العالمين.